أنت مغيبا والفجر بات مغيبا انظر شجاك على
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تنفذ حملة عسكرية واسعة على ترمسايا وتقتحم مسجد عقرب بحثا عن منفذ عملية زعتر. جنود الاحتلال يعتدون على المتضامنين مع أهل الشيخ جراح في القدس المحتلة وترش منازل الحي بالمياه العادمة. فصائل المقاومة تدعو جماهير الشعب الفلسطيني لشد رحال للمسجد الأقصى وإحياء يوم القدس العالمي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نفذت قوات الاحتلال حملة عسكرية واسعة في بلدتي عقرب جنوبي مدينة نابلس وترمسعية شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال حي بني جابر في بلدة عقرب، ونفذت عمليات دعم وتفتيش طالت عددا من المنازل ومسجد البلدة. كما اعتقل الجنود عددا من المواطنين وصدروا المركبة التي أحرقها الأهلي للاشتباه بأن استخدمت بتنفيذ عملية حاجز زعتر. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
ما زال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز زعتر حرا طليقا تحرسه رعاية الله. يزرع الرعب في قلوب جنود الاحتلال والمستوطنين. لا أحد يعرف هذا الجندي المجهول ولا متى سيغير. الأمر الذي يزيد من الفزع في أرجاء الصهاينة. قوات الاحتلال وضمن مساعيها لكبح جماح ذاك الأسد فرضت حصارا مشددا على عدة مناطق بالضفة، وأعلنت نابلس منطقة عسكرية مغلقة. وبحسب شهود عيان فإن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال بمشاركة قوة خاصة من وحدة اليمام ترافقها كلاب بوليسية اقتحمت عقرب وبيت وعوارتة وأسرين، ودهمت منازل المواطنين وعاثت فيها تخريبا وفسادا، واستجوبت سكانها واعتقلت عددا منهم.
يا عمي مروحين أنا وابني من الشغل ولا جايين في الجيش ولا بنضرب على جيش يا عمي. اتكلوا الصبي يا عمي ما جينا فيهم يا عمي. غاصوا حمالة 5-6 جنود وجننونا في ضرب المسيل. والله يا عمي ملعتك حكت عام احنا جايين من شركة ورحنا نجيب رغيف الخبز والعجلات ومروحين من شكنا. ما عمي غاصوا على الصبي 5-6 جنود يا عمي زموا وحطوا في النوكل يا عمي.
وفي ترمس عية شمال رام الله اقتحمت قوة كبيرة على البلدة وفرضت إغلاقا كاملا عليها ومنعت الفلسطينيين من الوصول للمساجد لأداء صلاة الفجر واقتحمت المنازل واعتقلت عددا من الشبان بحثا عن منفذ العملية إطلاق النار عند حاجز زعترة. وذكر أصحاب بعض المنازل التي اقتحمها جنود الاحتلال أن أجهزة أمن السلطة اقتحمت منازلهم وفتشتها قبل ساعات من اقتحام قوات الاحتلال. صحيفة إسرائيل هيوم ذكرت في عددها الصادر اليوم أن السلطة بعثت برسالة لحكومة الاحتلال بأنها لن تسمح بعودة أعمال المقاومة في الضفة.
هذا وتشهد المناطق المحيطة بمدينة نابلس ونقاط التفتيش حالة من التخبط تشهدها الحواجز منذ الساعات الأولى لإعلان تنفيذ عملية زعترة بالإضافة للاقتحامات المتكررة التي تشهدها عدد من القرى التي تقع جنوبي مدينة نابلس بحثا عن منفذ العملية التي أسفرت عن إصابة مستوطنين وصفت حالة اثنين منهم بالخطر. الزميلة سيهان بركة والتقرير التالي.
حالة من الإرباك يشهدها جنود الاحتلال على حاجزي حوارة وزعترة جنوبي مدينة نابلس بعد عملية حاجز زعترة. طوابير من السيارات تنتظر دورها على حاجز حوارة إما بالدخول لمدينة نابلس أو الخروج منه متجهة لوسط الضفة الغربية. في بعض الأحيان يعلن عن فتح الحاجز مع إجراءات مشددة ترافقها أزمة خانقة وفي غالبية الأوقات يغلق بوجه المواطنين في كلا الاتجاهين. بقية الحواجز المحيطة بمحافظة نابلس تعيش حالة من التخبط منذ إعلان مدينة نابلس لمنطقة عسكرية مغلقة حتى المواطنون باتوا يفضلون عدم الخروج من مناطقهم.
وين ما يصير أي حادث أي عملية مهما كان في أي منطقة عندنا بشكل حاجزنا.
والله مستعين جدا يعني اللي صايم واللي رايح لنا على الدكاترة من الصبح طالع هاي رجعتنا من نقعد نخرج ساعة الحاجز هذا كله في يضربنا شو نساوي الله يهونها.
مناشدات ومطالبات من الأهالي في القرى الجنوبية بتفعيل دور لجان المقاومة الشعبية بالإضافة لتوفير مراكز صحية في ظل تعنت الاحتلال وصعوبة نقل المصابين للمراكز الصحية بالمدينة. ويبقى التوتر سيد الموقف في ظل ضبابية المشهد.
إلى القدس الشريف حيث أصيب 10 مواطنين جراء قمع قوات الاحتلال وقفة لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال رشت المواطنين ومنازل بالمياه العادمة فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي الموجودين في الحي. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في الحي واعتدت على الأهالي بالضرب كما اعتقل 3 شبان. الزميل منذر ربيع والتقرير التالي.
تحتدم المعركة يوما بعد يوم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة دفاعا عن الحق الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. المنازل المقدسية التي احتلها المستوطنون مؤخرا وطردوا منها سكانها اعتصم قبالتها العشرات من الشبان رغم قمع الاحتلال لهم. إصابات عدة وقعت في صفوف المقدسيين خلال المواجهات الليلية التي اندلعت في الشيخ جراح حيث اقتحم جنود الاحتلال منازل المواطنين وباشروا بضرب النساء والأطفال كعادتهم. بعزيمة المقدسيين وإيمانهم الراسخ بحقهم تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت عليهم المنازل كخفافيش الليل.
هو جوا
هاي بيسلطوا عليك الليزر
ضربوا علي رموا علي مية عادمة وأنا مستهدف منهم دائما من المستوطنين وما شفت إلا هجموا علينا كل جيش هجموا علي على البيت جوات بيتي.
أحداث الشيخ جراح الليلة جاءت بالتزامن مع قرار المحكمة الصهيونية تجميد إخلاء المنازل في الشيخ جراح إلى 3 من الشهر القادم، أو إلى حين إصدار قرار في إشارة إلى تمييع القضية وتسهيل مهمة المستوطنين بالاستيلاء على المنازل.
وحول مستجدات الأوضاع على مستوى حي الشيخ جراح، تقول المرابطة والناشطة المقدسية زينة عمر:
لا شك أن ما يدور في الشيخ جراح الآن هو يعتبر جريمة، جريمة حرب، هي واحدة من جرائم هذا المحتل التي يخوضها في مدينة القدس في كل على كل ذرة تراب. هذا التصدي لهذه الأرض والصمود والثبات لأهل الشيخ جراح في أرضهم وفي بيوتهم لا يروق للاحتلال، فلذلك نجده يقمع ويضرب ويعتقل ويسحل ويرتكب كل الجرائم الممكنة من أجل تنفيذ مشاريعه ومخططاته على جزء من مدينة القدس، كما باقي أجزاء المدينة التي تتعرض لانتهاكات كبيرة وكبيرة جدا تهود ليل نهار يستهدف فيها الشجر والحجر والبشر. نعم، هذا ما يدور في الشيخ جراح إنما يدل على وجه الاحتلال البشع والقبيح وهذه الممارسات المتصاعدة يوما بعد يوم التي تثبت للعالم أن هذا المحتل عنصري وفاشي وهو يعمل من أجل تحويل مدينة القدس إلى يهودية خالصة لا يريد أن يرى فيها مسلما أو عربيا يوحد الله. فلذلك نقول أن ما يدور في الشيخ جراح حقيقة هو يجسد حالة الذهول الكبيرة في مدينة القدس وحالة الصدمة التي يعيش أهل القدس تجاه ممارسات هذا المحتل الغاشم الذي يفرض جبروته وقوته بقوة السلاح ويستخدم السلاح من أجل فرض سياسة هي ليست بغريبة عليه.
في القدس أيضا اعتقلت قوة الاحتلال يوم الثلاثاء 5 مواطنين بينهم 3 من عائلة واحدة في بلدة العيسوية، ونقل عن مصادر محلية اقتحمت قوة الاحتلال منزل عائلة أبو أصب لاعتقال نجلها أيوب، وخلال ذلك هجمت المتواجدين بالضرب واعتقلت الوالد بدر أبو أصب ونجله أيوب وعبد الله وأحد أقاربه أبو أصب، وأصيب أفراد العائلة بجروح مختلفة في كافة أنحاء جسدهم خاصة في مناطق الوجه والرأس. دعت فصائل المقاومة جماهير الشعب الفلسطيني إلى شد رحال المسجد الأقصى المبارك وتحويل 28 رمضان إلى يوم لإشعال الثورة والانتفاضة. وفي البيان الختامي الذي تلاه القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بمقر حركة الأحرار غربي غزة، طالبت الفصائل الشعب الفلسطيني بالرباط في الأقصى ومواجهة المستوطنين الذين يتوعدون بتكثيف اقتحاماتهم للمسجد في هذا التاريخ. وتضمن بيان الفصائل التأكيد على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن أي جريمة يرتكبها بحق الشعب والقدس والأقصى.
ندعو أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة والاعتكاف والرباط فيه، وخاصة يوم 28 رمضان لمواجهة قطعان المستوطنين الذين يتوعدون باقتحام المسجد الأقصى، وليكن يوما لإشعال الثورة والانتفاضة على رؤوس المغتصبين الصهاينة. ثانيا، ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس و48 لإسناد أهلنا المهددين بالترحيل العنصري القسري في حي الشيخ جراح، وتحذير ونحذر العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على هذه الجريمة النكراء.
ومع اقتراب مناسبة يوم القدس العالمي، نفذت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين مناورة عسكرية في القطاع. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
المناورة العسكرية التي نفذتها كتائب المجاهدين موعد الإفطار جاءت على شرف إحياء مراسم يوم القدس العالمي التي انطلقت بغزة. المقاتلون نفذوا انتشارا عسكريا قرب الحدود مؤكدين أن عيونهم نحو القدس.
يوم القدس العالمي يقف العالم الإسلامي مع أبناء شعبنا الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية، ونحن نحيي كل من يقف مع أبناء شعبنا الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية، وندعو كذلك إلى المزيد من الفعاليات في يوم القدس العالمي؟
وترى المقاومة في يوم القدس العالمي يوما لنصرة القضية الفلسطينية من قبل أحرار العالم ومسلميه، خاصة في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي توجيه التحية لمن يقف معهم في معركة التحرير.
نوجه التحية للجمهورية الإسلامية في إيران والقائمين على يوم القدس العالمي، ونقول لهم بأن فلسطين وأن القدس هي تنتظر الأحرار وتنتظر المقاومين وتنتظر أحرار الأمة وأحرار العالم، من أجل أن تتضافر جهودهم جميعا من أجل العمل التام والعمل المخلص باتجاه فلسطين وباتجاه المدينة المقدسة.
ويحيي الفلسطينيون يوم القدس العالمي بتوجيه الأنظار إلى عاصمتهم من خلال مسيرات وفعاليات مختلفة تؤكد التزامهم بالعمل على تحرير القدس.
ويبقى يوم القدس العالمي شاهدا على طريقين: الأول يريد أن تكون كل الأيام للقدس وأن تبقى فلسطين في قلب كل العرب والمسلمين، والثاني يريد أن لا يكون يوم للقدس وأن تحذف فلسطين من كل الأرض.
أودعت سلطات الاحتلال 3 مخططات لبناء 392 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذكرت دائرة الخرائط في جامعة الدراسات العربية أن المخطط يشمل إقامة 193 وحدة استيطانية في محافظة بيت لحم، إضافة إلى 290 وحدة استيطانية في محافظة طول كرم و20 وحدة استيطانية في قرية الظهرية شمال الخليل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رياض مناصر.
4000 دنوم مهددة بالاستيلاء من الاحتلال ومستوطنيه بهدف التوسع الاستيطاني وإنشاء مستوطنات جديدة فوق أراض تعود ملكيتها للفلسطينيين. 3 محطات مجموع ما أودعه الاحتلال لبناء 392 وحدة استيطانية على مساحات واسعة بالضفة الغربية المحتلة وسط انشغال العالم في مواجهة فيروس كورونا. دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية ذكرت أن ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان أعلنت المخطط الهيكلي التفصيلي لمستوطنة إفرات المقامة على أراضي قرية الخضر قضاء بيت لحم لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية ومباني عامة. كما أعلنت لجنة الاستيطان عن البدء في بناء وحدات مماثلة إضافية في مستوطنة عيناف المقامة على أراضي قرية رامين شرقية الكرم. قرية الظاهرية لم تكن بمنأى عن أخواتها، فقد صدرت مساحات واسعة من أراضيها لصالح بناء عشرات الوحدات في مستوطنة شميعة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين قضاء الخليل. ويستمر زحف مشاريع الاستيطان وشق الطرق الالتفافية والضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوتيرة عالية بهدف ربط البؤر المقامة فوق التلال الفلسطينية بالتجمعات الاستيطانية الكبرى.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تنفذ حملة عسكرية واسعة على تورمسعية وتقتحم مسجد عقرب بحثا عن منفذ عملية زعتر. جنود الاحتلال يعتدون على المتضامنين مع أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة وترش منازل الحي بالمياه العذبة. فصائل المقاومة تدعو جماهير الشعب الفلسطيني إلى شد رحال المسجد الأقصى وإحياء يوم القدس العالمي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم سنستضيف فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم الثلاثاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح، وفيها نسلط الضوء على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. ثم بعد ذلك سيكون لنا حديث مع فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ومحور حديثنا ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أيوب التمثيلية، وفيها نستمع إلى رواية أخرى على لسان أيوب الفلسطيني. ثم نختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي رابطا إياها بالسياقات التاريخية، ومسترشدا بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستوريا وقانونيا وسياسيا، وإمعانا في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني، وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. أحبة المستمعين، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظرية في ثلاثة محاور أساسية. أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية، وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوة، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948. مستمعين مستمعينا الكرام، المحور الثاني الذي حدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل، التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل. وبحسب ما جاء في الكتاب فإن باحثين كثرا يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساساً من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة، ونتيجة لسياساتها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالاً وجودياً يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة. أيها الأحبة، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل، وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة والتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل، تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم. فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: هل يمكن أن تعلن عملية زعتر جنوب نابلس فاتحة عمليات تعلي الصوت بوجه التهويد والهدم والاستيطان؟ هل تمهد الظروف الحالية الطريق لتصاعد شعلة المقاومة في وجه الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة؟ كيف يمكن تطوير أدوات المواجهة وصولا إلى طرد المحتل، وما شكل المشهد في المرحلة المقبلة؟ رغم الإجراءات الأمنية المشددة عند حاجز زعتر جنوب نابلس، تمكن منفذو العملية من اختراق التحصينات العسكرية، ما رأت فيه أوساط الاحتلال إخفاقا أمنيا كبيرا في أكثر الأماكن تحصينا، في حين نقلت صحيفة هارتس العبرية عن جيش الاحتلال توقعاته بوقوع المزيد من عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية مع اقتراب إحياء مناسبات دينية ووطنية في فلسطين. هذا وباركت فصائل المقاومة العملية، وقالت في بيانات منفصلة إن عملية نابلس دليل ساطع على أن المقاومة قادة قادرة على استعادة حيويتها بالضفة، وأن هذه العملية رسالة باسم الشعب الفلسطيني كله، وأن القدس خط أحمر والمساس بالمقدسات سيفجر غضبا في وجه الاحتلال. قراءة عملية زعتر جنوب نابلس وتداعياتها على مستوى كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل يوسف حمدان.
أمام محطة لسفر المستوطنين قرب حاجز زعترة، محصنة بجدران وأعمدة إسمنتية ومحروسة ببرج مراقبة وثلاثة من جنود من لواء جفعاتي، هنا تبطئ السيارة البيضاء لثوان معدودة، ومن مسافة صفر يطلق فلسطيني من نافذتها 5 رصاصات على 10 مستوطنين يتواجدون فيها، فيصيب 3 من أعضاء المعاهد العسكرية التابعة للصهيونية الدينية، أحدهم بحالة ميؤوس منها، والثاني إصابته حرجة، والثالث متوسطة، ثم تترك السيارة المكان في اتجاه نابلس. وهنا يصف مستوطن ما حدث.
فجأة تخفف سيارة من سرعتها وتخرج يد من شباكها، وأسمع صوت إطلاق 5 رصاصات سريعة، ورأيت كل المستوطنين في محطة السفر يسقطون، ويطلق جنديان النار على السيارة لكنها تنجح في الإفلات من المكان.
الجرأة غير العادية التي نفذ فيها مقاوم فلسطيني للعملية في ظل حركة سير نشطة للمستوطنين وتواجد جيش الاحتلال والترجل من المكان تدلل على تغلب العقل الفلسطيني على كل إجراءات الاحتلال لحماية مستوطنيه وجنوده، الذين لم تنجح تحصيناتهم في صد مقاوم فلسطيني وحيد مسلح بمسدس. عملية زعترة تعكس حالة الغليان والغضب الكبير بين الفلسطينيين في ظل تغول جيش الاحتلال في باب العمود والشيخ جراح، حيث يستعد لتنفيذ عملية تطهير عرقي لعدد من العائلات الفلسطينية بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات من أوساط عسكرية إسرائيلية بأن الانتفاضة باتت قريبة، وهو ما أكده رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت في مقال نشرته صحيفة معارف.
نحن في مرحلة ليست سهلة، تلتقي فيها التواريخ نهاية رمضان وليلة القدر ويوم القدس وعيد شفعوت اليهودي والأحداث في القدس بالشيخ جراح التي تجذب اهتماما واسعا لدى الجمهور الفلسطيني.
المشهد الذي يعمل جيش الاحتلال على التخفي وراءه بالاعتقالات والاعتداءات ومصادرة الأراضي والاستيطان والقوة العسكرية، تدلل عملية الزعتر أنه لن يستمر طويلا، والقتل بالدم البارد هنا للشهيدة فهيمة لحروب البالغة من العمر 60 عاما يرتبط بذلك ارتباطا وثيقا.
شكرا للزميل يوسف حمدان. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بفضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. فضيلة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. كيف تابعتم عملية زعتر جنوب نابلس وما دلالات ومؤشرات هذه العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية لكل عام وأنتم بخير، وتحية لكم ولكل الأخوة المستمعين،
حياكم الله.
حقيقة هناك تجبر وتغول صهيوني غير مسبوق، مستغلا بعض العوامل التي ساعدت هذا العدو الصهيوني في تكريس عدوانه على شعبنا الفلسطيني وارتكاب مزيد من العدوان والمذابح بحق شعبنا الفلسطيني والقتل بدم بارد. قبل هذه العملية أعتقد في نفس اليوم أو قبل العملية بيوم كان هناك إعدام لسيدة فلسطينية عمرها 60 عاما.
نعم.
حقيقة هناك تغول صهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.
نعم.
وهذه العملية حقيقة هي رد طبيعي على هذا التغول وهذه الجرائم الصهيونية التي فاقت كل تصور. هناك عدوان يعني على الأرض، هناك عدوان على القدس، هناك عدوان على المقدسيين، هناك نهب للأراضي، هناك سياسة الضم يعني لا زالت قائمة.
نعم.
ولم تلغى مطلقا، لذلك هذه العملية جاءت كرد طبيعي في دفاع شعبنا الفلسطيني عن نفسه في مواجهة هذا التغول وفي مواجهة هذا الجبروت وهذا الإجرام الصهيوني الذي يطال شعبنا الفلسطيني في كل مكان حقيقة. هناك في غزة، في الضفة، في الأغوار، في القدس، في كل مكان هناك عدوان وتغول صهيوني وعدوان مستمر على شعبنا الفلسطيني.
طيب فضيلة الشيخ، ما الرسالة التي حملتها هذه العملية؟ هل تعتقدون بأن العملية عبارة عن رسالة ولو صغيرة لما ينتظر الاحتلال في المرحلة المقبلة؟
بكل تأكيد أنا في تقديري هذه العملية هي عملية تفصل بين مرحلتين. المرحلة القادمة لن تكون كسابقتها، وشعبنا الفلسطيني الذي حقيقة ضاق ذرعا و يعني فقد الثقة في السلطة الفلسطينية، لأن حتى هذه السلطة للأسف هي حارسة للأمن الصهيوني على حساب الأمن الفلسطيني، وحارسة للصهاينة الذين حقيقة يعني في حالة يعني أن ظلوا الطريق تقوم السلطات الفلسطينية بإرجاعهم بأمن وأمان إلى من حيث أتوا. وبكل تأكيد يعني هذه العملية هي رسالة واضحة ورسالة بليغة لهذا العدو الصهيوني، وهذه العملية حقيقة تؤسس لمرحلة جديدة لن تكون كسابقاتها، مرحلة عنوانها المقاومة وعنوانها التصدي للجرائم الصهيونية ولقطعان المستوطنين.
طيب ماذا عن الرابط بين عملية حاج الزعترة وما شهده القدس الشريف من عمليات استيلاء، هدم، تهجير يمارسها الاحتلال بحق المقدسيين، طبعا بالإضافة إلى المناطق الأخرى؟
يعني بكل تأكيد للأسف كل هذه الجرائم وهذا التغول الصهيوني تحت مسمع ومرأة من العالم، والعالم يعني لا يحرك ساكنا. وللأسف عندما يكون الأمر متعلق بالفلسطينيين وعدوان على الفلسطينيين العالم يقف صامتا متفرجا. ربما هناك تأييد لجرائم الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، لذلك ما يحدث في القدس وما يحدث في الأراضي المحتلة وما يحدث في كل فلسطين المحتلة من على شعبنا الفلسطيني وانتهاك لكرامة شعبنا حقيقة يعني مواجهته لن يكون إلا عبر المقاومة وإلا عبر مواجهة هذا العدوان المستمر، لأن المقاومة هي التي يعني هي العامل الموضوعي في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة هذا التغول الصهيوني وهذا الإجرام الصهيوني.
نعم. طيب جيش الاحتلال يعزز تواجده اليوم في الضفة، كيف تناول الاحتلال هذه العملية؟
يعني العدو الصهيوني كعادته بعد كل عملية يستنفر قواته لأجل الإمساك بالمنفذين ومحاصرة ومزيد من فرض الحصار والتضييق على شعبنا الفلسطيني، ولكن هذه المحاولات اليائسة لم توقف مقاومة شعبنا الفلسطيني. فشعبنا الفلسطيني شعب ثائر، شعب لا يمكن أن يقبل بالظلم والضيم الذي حقيقة يمارسه العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن على ثقة أن المقاومة مستمرة مهما جهز العدو الصهيوني ومهما ازداد من جرائمه وعدوانه، فالمقاومة ستستمر، لأن المقاومة هي قانون المرحلة وهي العامل الموضوعي في مواجهة هذا الاحتلال الذي لا يوجد احتلال لا في السابق ولا في الوقت الحاضر كمثله الذي في عدوانه وبطشه وجبروته كما هو العدوان الصهيوني.
طيب هل يمكن أن تعيد هذه العملية الضفة إلى المعادلة التي كانت عليها سابقا، بالتحديد يعني نطاق أوسع من العمليات؟
نعم، هذه أنا في تقديري هي يعني باكورة وهي فاتحة خير إن شاء الله لمزيد من العمليات ولمزيد من المعارك ولمزيد من الخسائر التي يعني ستقع إن شاء الله في هذا العدو المجرم، حتى يدرك أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بالظلم، وشعبنا الفلسطيني يرفض هذا الاحتلال رفضا قاطعا. ورب هذه العمليات ورب هذه المقاومة تحرك ضمائر العالم الصامت والساكت والساكت عن هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتحرك المؤسسات الدولية التي للأسف يعني تصمت ولا تحرك ساكنا. لو كان الأمر يتعلق بمواطن صهيوني لقامت الدنيا وما قعدت، ولكن عندما يكون الأمر متعلق بالشعب الفلسطيني فبكل تأكيد الأمور تختلف والموازين تختلف والمعايير تختلف.
طيب، في ظل الوضع الفلسطيني الحالي وما يفرزه الاحتلال من مقاعد على الأرض، هل نحن أمام عمليات أخرى على مستوى الضفة باختصار شديد، خاصة وأن هناك تصريحات من جانب القادة الأمنيين للاحتلال عبرت عن تخوفها من الأيام القادمة باختصار؟
يعني هناك قانون ثابت أن لكل فعل رد فعل، هناك تجبر صهيوني، هناك عدوان مستمر، هناك نهب للحقوق لشعبنا الفلسطيني. بكل تأكيد شعبنا الفلسطيني شعب أبي لا يمكن أن يقبل بالطين والظلم، فبكل تأكيد شعبنا الفلسطيني سينهض لمقاومة هذا الجبروت وهذا المحتل الصهيوني حتى إن شاء الله يرحل عن أرضنا، فلا متسع له ولا مقام له.
أحسنت.
بين أظهرنا.
شكرا لكم.
الصهيوني يجب أن يرحل.
شكرا لكم سماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
أحبتنا الكرام، قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلي والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما منعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. آها عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مزبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال: الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساكين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما. تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها
6218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومونا. وفي 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
عبرناها الجسر يا ليل فاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
عبرناها الجسر يا ليل فاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
أنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين.
وفي ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. آه فيه قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بين